تتعطك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وصلنا إلى دليل نفي الضرر، أن المرحوم الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه قال بأن أقوى ما يمكن أن يتمسك به لإثبات الخيار مسألة نفي الضرر والإضرار في الإسلام. ركيزة استدلال الشيخ الأنصاري هذه النقطة، أن الضرر ناشئ من إلزام الشارع المغبون على الوفاء بهذا العقد. إذا يعني لابد من إثبات هذه المقدمة، إذا استطعنا أن نثبت أن منشأ الضرر هو حكم الشارع بأن المغبون أيها المغبون ليس لك حق فسخ المعاملة، هذا الحكم ينشأ من قبله الضرر، والشارع يقول الحكم الضرري أنا ما أشرعه في الدين، إذن الشارع لا يلزمه بالوفاء، يعني له حق الفسخ. هذه ركيدة الاستدلال. بينما لو جعلنا منشأ الضرر شيئا آخر كما ادعى سيد الخوي، لو قلنا أن منشأ الضرر أصل صحة المعاملة أساسا، مو إلزام بالمعاملة، صحة المعاملة حكم بصحته ضرري، سيد الخوي يدعي يقول الشارع يأتي ويحكم بصحة معاملة شيء زهيد في مقابل ثمن، شو اسمه يعني يذهب من عندي ثمن باهظ في مقابل شيء زهيد، صحة هذا ضرر، على هذا المدعى فلا ضرر يرفع صحة المعاملة مو يثبت الخيار. فرقون بين المسألتين، تارة تقول المعاملة الغبنية باطلة أساسا، تارة تقول لا صحيحة لكن لك حق الخيار حق الفسخ. فسيد الخوي يقول لا، يقول أنا ما أشوف، أنا رؤيتي مو رأيت شيخ الأنصاري، شيخ الأنصاري يرى أن منشأ الضرر حكم الشارع بالوفاء، أنا أقول لا، منشأ الضرر هو أصله الحكم بصحة المعاملة، من هنا إذا تمسك بلا ضرر أقول معاملة باطلة، ولكن بما أني أعلم من الخارج أن الشارع ما حكم بطلاني فإذن أقول هنا لا مجال للتمسك بلا ضرر. إذن نرجع لكلام الشيخ، فالشيخ الأنصاري بما يرى أن منشأ الضرر هو إلزام الشارع المغبون بالالتزام بالمعاملة الغررية، وهذا الإلزام بالوفاء ضرري ومرفوع. في الإشكال على هذا الاستدلال الشيخ الأنصاري يطرح احتمالين آخرين، يقول نعم أنا وياك أن منشأ الضرر هو إلزامه بهذا المعاملة، لكن بهذه المعاملة، لكن دفع الضرر ليس فقط برفع الإلزام، يمكن بنمطين آخرين. نمط الأول أن يلزم الغابن برد الزائد، برد هذا هم نمط من أنماط دفع الضرر، فالضرر لا يرتفع فقط بالخيار، بل نقول له يابا رجع الزائد اللي أخذته، أو نلزمه بدفع الغرامة. فرق بينهما أن الأول يدفع من أصل من نفس الثمن اللي أخذه، الثاني لا ولو من غير غرامة. بالتالي فإذا يمكن دفع الضرر بأحد وجهين آخرين، فيمكن دفع الضرر بثلاثة وجوه، ليش ترجح الأول إثبات الخيار؟ قل نعم، إذا امتنع الغابن عن بذل التفاوت ودفع الغرامة، نعم هنا انحصر في دفع الضرر في إثبات الخيار له، فنثبت له الخيار وما عندنا إشكال. فهذا يقول قدر متيقن من خيار المغبون في صورة امتناع البائع أن دفع التفاوت أو الغرامة، أما إذا هو لا ما ممتنع مستعد، يقول أنا مستعد أدفع لك الغرامة، هنا هم نقول للمغبون حق فسخ المعاملة. شيخ أنصاري يقول هنا أنت أضررت بالغابن، الغابن صح هو غابن بس مو أنت، لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، سوى غاب صح لكن ما أضره، هو قرضت علقت بهذه المعاملة، سح خدعني في المعاملة، مستعد لدفع التفاوت. فليش يقول لا إلا أبطل المعاملة إلا أفسخ؟ يقول هم ضرر إلي. يقول نعم ضرر المغبون أولى، لكن ضرر المغبون يدفع ببديل، بشيء آخر ببديل. فإذا له بديل لماذا أدفع ضرره بما يجب ضرر الغابن؟ جمع بين الضررين. لكن قد يقال تارة المغبون أساسا لا يتعلق قرضه باقتناء هذه البضاعة إذا كان ثمنه زهيدا، هو إذا مثلا هو يريد يشتري شيء يحفظ به ماليته، مثلا مثل يشتري شيء للتجمل مثلا، فإذا كان ثمن ناقة أساسا ما يتعلق قرضه بهذا حتى لو دفع بذلت له التفاوت. هذا هم إشكال من ناحية مغبون، فينحصر في فسخ المعاملة طريق الحل، فينحصر في طريق. مثلا باب المثال، هو يريد يشتري ذهب، امرأة للزينة للتجمل، أو يريد يحفظ ماليته في الذهب، هو أعطاه ذهب شو اسمه مزور كاذب بسعر الذهب الحقيقي، غشه في المعاملة وغبن هو، لأن سعر الذهب الكاذب بالنسبة للذهب الحقيقي يعني فرق كبير. فحتى لو مستعد يقول أنا أدفع لك التفاوت، يقول أنا ما أعرف الذهب لك ما يفيدني، أنا الحلية الكاذبة ما تفيدني، حتى لو تدفع لي أنا حتى فلس واحد ما أريد، ما مستعد أدفع لي هذه الحلية مثلا، تقول أنا أدفع لك التفاوت الغرامة، ما 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 تنجبر الخسارة إلا بالفسخ، ترجع لي كل المبلغ، أما ترجع لي ولو قسم أعظم من المبلغ، هذا المقدار المتبقي أنا هذه الحلية الكاذبة أذبه بالزبالة، ما أفي ما يفيدني هذا، ما تفيدني مثلا، ما هو مثال. ف يعني هذه جهة مرجحة لمحتمل الفسخ، نعطيه حق الفسخ ونلزم ذاك بدفع الغرام. على كل حال المسألة مو يعني كلش واضحة عند الشيخ الأنصاري. يقول هذا: ولكن يمكن الخدش في ذلك بأن انتفاء اللزوم وثبوت التزلزل في العقد لا يستلزم ثبوت الخيار للمقبون بين الرد والإمضاء بكل الثمن، إذ يحتمل أن يتخير بين إمضاء العقد بكل الثمن ورده في المقدار الزائد، لو تقبل في الكل لو يرد لك الزائد. غاية الأمر ثبوت الخيار للغابن، لأن ليش الغابن ليش الخيار إله؟ إذا أنا أخذت منه مقدار من الثمن تبعضت الصفقة علي، لو خيار تبعض الصفقة، أنا كمقبون أسترجع المقدار الزائد من عنده. زين غابن يقول أنا ما يفيدني هذا المقدار الناقص من الثمن، أنا أريد الثمن كامل، تبعضت الصفقة علي، لك خيار تبعض الصفقة لتبعض المال علي. فيكون حال المقبون مثال يمثل به الشيخ الأنصاري، يقول عندنا مثال في الفقه، المريض مريض في المرض الذي يموت فيه، باب في الفقه. المريض عجيب، الإنسان يملك أموال مو إلى موته، إلى ما قبل موته، وهو حي بعد ماله ولو هو ملكه، بس ما يقدر يتصرف فيه، خلاص راحت بعد. المريض اللي في مرض الموت ولو مرض طال شهر شهرين سنة، حتى مرض الذي يموت فيه يدري بأنه أوان موته، إذا هو ما يقدر يبيع أمواله بمحابات، يعني يبيع أمواله بثمن زهيد أو يشتري شيء بثمن بالغ كثير، يصير ضرر على ورثة، مالك حق تبعد أموالك أخذ، يعني أموال الإنسان تؤخذ من الإنسان قبل موته، قبل أن يموت تؤخذ منه أمواله. هذا المريض إذا اشترى شيء بأزيد من ثمن المثل، بأزيد من ثمن المثل، مثلا سيارة عجلة قيمتها مثلا خلينا نقول بالزائد 100 ورقة مو أكثر، واشتراها ب مثلا 500 ورقة، بألف ورقة شدات، فهذا شنو في الحقيقة؟ في الحقيقة جاي يعني يحمل الضرر على الورثة. زين، هذا المريض المعاملة صحيحة الآن إذا لم يموت، لكن إذا مات والورثة دروا بالموضوع لهم حق استرجاع الزائد، ليس لهم حق فسخ المعاملة. يروحون يمضون يم هذا الشخص أبو السيارة يقولون يرجع لنا الزائد بلا زحمة عليك، اللي أبونا طاك أزيد من ثمن المثل. شلون في المريض هكذا قالوا، في المقبول هم نقول هكذا.
بالنسبة للمريض منين نشأ لهم هذا الطاق؟
الورثة؟ لأن أساساً تصرف المريض لم يكن منجز،
لم يكن ملكه
أساساً، مو ملك، لا ما قلنا ليس ملكه، ملك المريض لكن تصرفه غير منجز، معلق على عدم موته وعلى رضا الورثة. إذا مات ولم يرضى الورثة تصرفه غير نافذ. فيشبه الشيخ الأنصاري المسألة، مسألة المقبول مسألة المريض، منجزات المريض. نقول فيكون حال المغبون حال المريض إذا اشترى بأزيد من ثمن المثل، شو المعاملة صحيحة؟ هناك كم صحيح. وحاله بعد العلم بالقيمة حال المغبون بعد العلم بالقيمة حال الوارث إذا مات ذلك المريض المشتري، في أن له استرداد الزيادة من دون رد جزء من العوض. هذه حالة نادرة، ها حالة نادرة، أنت تسترد المعوض وما تعطي شيء من العوض. العوض تسترد أربعة أخماسه، لكن المعوض يبقى يمك. ما يعني قاعدة التعاوض، المعاوضة، البيع، كل جزء من الثمن في مقابل جزء من المبيع. إذا استرجعت جزء من الثمن كنت تعطي جزء من المبيع بالنسبة، هنا لا، هنا فقط تأخذ ما تعطي، كما عليه الأكثر في معاوضات المريض المشتملة على المحابات، معاملة المحاباتية، معاملة يعني بأزيد من الثمن. وإن اعترض عليهم العلام بما حاصله أن استرداد بعض أحد العوضين من دون رد بعض الآخر ينافي مقتضى المعاوضة، قال هذا يلزم الجامع بين العوض والمعوض، هذا محال. شوف هاي السيارة صارت في مقابل 500 ورقة، فتسترجع 400 ورقة والسيارة تبقى يمك، فجمعت بين المعوض والعوض، أشكل فيه العلامة. لكن بالتالي فتوى موجودة عند الأصحاب. فليش الشيخ الأنصاري يذكر هذه الفتوى؟ لأنه إشكال جدا مهم، هذا الإشكال، إشكال الجامع عوض المعوض إشكال مهم. يريد يقول هذا الإشكال الفقهاء لم يعتنوا به في مسألة منجزات المريض، فلا تشكل علي بأن استرداد جزء من الثمن يلزم منه الجامع بين العوض والمعوض في المغبون، يعني بمقتضى البيع جعل المثمن في مقابل كل الثمن، تعاوض بينهما، فتسترد جزء من الثمن من دون تعطي جزء من المثمن، ما يصير هذا خلاف مقتضى المعاوضة. يقول هذا الإشكال محلول. شلون محلول؟ يقول كما في منجزات المريض. إذا هذا حل بديل يعني لتفادي الضرر على المغبون، يمكن أن نلزم المقابل باسترداد الزاد من الثمن، هذا طريق وطريق متاح لا إشكال فيه من جهة أن الفقهاء التزموا بنظيره في منجزات المريض. شلون توجهون هناك أوجهها هنا كلام الكلام. بديل ثاني هسه إذا أنت كلش متشتت تقول لا ما يصير هذا خلاف ناموس المعاملات وما يصير جمع عوض المعوض، أقول لك لا ما أريدك تسترد علي جزء من الثمن حتى يلزمون جمع عوض المعوض، لا أدفع لي غرامة تخص حملتني الخسارة طين الغرامة، غرامة مو هذا لا هبة مستقلة ولا جزء من الثمن. إذا جزء من الثمن يلزم إشكال السابق، إذا هبة مستقلة لا ربطه بالمعاملة القبنية السابقة، شيء مستقل عنه أجنبي، لا هبة مستقلة لا هذا غرامة وما يكون كل إشكال. ويحتمل أيضا أن يكون نفي اللزوم، نفي اللزوم العقد بتسلط المغبون مو على الفسخ، ها على إلزام الغابن بأحد الأمرين، من الفسخ في الكل ومن تدارك ما فات على المغبون برد القدر الزائد أو بدله، ومرجعه إلى أن للمغبون الفسخ إذا لم يبذل الغابن التفاوت. فرق عن القبل شنو؟ قد أنت تقول هذا نفس السابق، لا فرقها هنا، فالمبذول غرامة، هذا الفرق. في الفورد السابق المردود جزء من الثمن، هنا لا مو جزء من الثمن غرامة، فالمغبون غرامة لما فات على المغبون على تقدير إمضاء البيع، لا هبة مستقلة كما في الإيضاح وجامع المقاصد حيث انتصر للمشهور القائلين بعدم سقوط الخيار بدل القبل التفاوت، قال أن الهبة المستقلة لا تخرج المعاملة عن القبل الموجب للخيار، مو هبة مستقلة حتى يرد هذا الإشكال. يعني واحد إذا خدعني في معاملة وبعد أعطاني هدية يعني بعد انجبر القبل، لا هذا شيء مستقل، هبة مستقلة، وتلك أنا قبلت لازلت أنا مغبون في تلك المعاملة، يقول مو هبة مستقلة، لا 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 أنا أعطيك هذا لأني خسرتك حملتك الخسارة في السابق، هذا غرامة، غرامة يصير ربط بين هذا وبين المعاملة السابقة. وما ذكرنا نظير ما اختاره العلامة في التذكرة واحتمله في القواعد من أنه نظير هذه المسألة إذا ظهر كذب البائع مرابحة. بين المرابحة شنو المرابحة؟ بين المرابحة البائع يخبر المشتري برأس المال، البائع تارة يبيع المشتري من دون إخباري برأس المال، بيش هذا أقول لك هذا، بيش اشتريته ما أقول لك، شو لك علاقة، هذا سعره تريد خذ ما تريد تأخذ، هذا أسلس وأسلم أنواع المعاملة، ما في أي إشكال، لا تخبر برأس المال، ليش تخبر برأس المال؟ تنحرج، قل له يا با هذا السعر تريد يلا ما تريد في مال، أما إذا أخبرت برأس المال وقلت أنا اشتريت بكذا مبلغ وراح أخذ ربح هالمبلغ مثلا مقدار بسيط ربح، إذا كذب البائع في إخباري برأس المال على أساس إذا يقول أنا اشتريته بسعر مثلا كذا وما يقبل هذا الربح الزائد فيكذب، هنا المعاملة تصير فيه إشكال. إذا علم المشتري بكذب البائع شو ماذا قال؟ قال ها مو يفسخ المعاملة، يسترجع الزائد، يستردد الزائد، نظير ما نحن فيه، يعني يجبر بالغرام، يجبر بالغرامة مرابحة. إذا ظهر كذب البائع مرابحة في إخباري برأس المال فبذل المقدار الزائد مع ربحه فلا خيار المشتري، قائد البائع قال له يا الله هذا الزائد ومع ربحي، مع ربح الزائد يعني شنو؟ يعني لأنه قال أنا اشتريته مثلا بخمسة وأخذ منك ربح مثلا 20%، هو إذا اشتراه مثلا باثنين مو بخمسة، واثنين بالمئة 20% من اثنين أقل من 20% من خمسة، يعني يكون يدفع لثلاثة زيادة وربح الثلاثة، لأنه هو أخذ منه الثلاثة وربح الثلاثة الزيادة اللي أخبره، وإذا دفع هذا ما ماكو إشكال، فإن مرجع هذا لتخيير الباي بين رد التفاوت وبين الالتزام بفسخ المشتري. حاصل الاحتمالين، احتمال الثاني والثالث في مقابل احتمال إثبات الخيار للمغبون، شنو حاصله؟ حاصلهما عدم الخيار للمغبون مع بذل الغابن للتفاوت. فالمتيقن من ثبوت الخيار له للمغبون صورة امتناع الغابن من البذل، ولعل هذا هو الوجه في استشكال العلامة في التذكرة في ثبوت الخيار مع البذل. قال إذا هو باذل ماكو خيار، بل قول بعض بعدمه كما يظهر من الرياض. ثم إن المبذول ليس هبة مستقلة حتى يرد هذا الإشكال، هبة مستقلة مو هبة مستقلة، حتى يقال إنها لا تخرج المعاملة المشتملة على الغبن عن كونها مشتملة عليه. شيئان مستقلة، المعاملة غبنية وهبة مستقلة، لا 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 مو مستقل، ولا جزء من أحد العوضين حتى يكون استرداده مع العوض الاحتمال الثاني. ها الاحتمال الثاني، يعني ثلاث احتمالات قلنا، فسخ استرداد جزء المبيع والغرامة، لا جزء اللي على الثاني حتى يلزم شنو؟ حتى يلزم جمع بين عوض والمعوض، وهو منافي ينافي مقتضى المعاوضة، بل هي غرامة لما أتلفه الغابن عليه من الزيادة بالمعاملة الغبنية، فلا يعتبر كونه من عين الثمن حتى لو دفع من شيء آخر مو من عين الثمن، غرامة نظير العرش في المعيب. شلون إذا الحاجة صارت معيبة فلك أن تأخذ العرش، العرش مو من عين الثمن، عرش غرامة مو إلا من عين الثمن تعطيه، ذي يصير الجام بين العوض والمعوض. نفس الإشكال جايها هنا موجود، ها هناك في بحث خيار العيب قالوا العرش ليس جزء من الثمن حتى يلزم، حتى يكون خلاف مقتضى المعاوضة، لا غرامة. من هنا ظهر الخدشة فيما في الإيضاح والجامع من الاستدلال على عدم السقوط مع البذل. استدلوا بماذا؟ أول استصحاب، قالوا نستصحب بقاء الخيار حتى لو بذل الخيار ما يسقط. بعد الاستصحاب ماذا قالوا؟ قالوا بأن بذل التفاوت لا يخرج المعاملة عن كونها غبنية لأنها هبة مستقلة، حتى تتمت كلام الإيضاح، حتى لو بذله دفعه على وجه الاستحقاق لم يحل أخذه، يعني إذا هو دفعه مو هبة، لأن هبة مو أنت ما تستحق، إذا دفع لك على سبيل الاستحقاق. تارة شخص يعطيك شيء هدية وهو يدري أنه ليس هذا استحقاقك، يعني ما تقدر أنت تجبره على هذا، هو يريد يعطيك هدية يعطيك هدية، فهذا حلال تأخذ منه الهدية. تارة لا، هو يزعم أنه واجب عليه أن يدفع، هذا من حقك ولم يكن من حقك واقعا، هذا حرام عليك تأخذه هدية، هذا ما صارت هدية. مثلا شلون؟ مثلا أنت ما تطلب شيء، هو يزعم أنك أنك تطلبه، لكن أنت ما تطلب من عنده، واقعا ما تطلب من عنده، هو يتوهم متوهم يزعم أنك تطلب من عنده شيء ويعطيك المبلغ يقول هذا إلك، لكن يقول هذا إلك ليش؟ يقول هذا إلك لأن يزعم أنك تستحقه، فلو تقول له لا يا أبا أنا ما أستحق هذا ما يعطيك، هذا حرام أنك تأخذه. فقل قل ما يدفعه الغابن هبة مستقلة هدية مو على وجه الاستحقاق، حتى لو كان هو متوهم أنك تستحق هذا الهدية يعني واجب عليه وتأخذه، حرام عليك ما يصير تأخذه، يعني شيء أجنبي معاملة غبنية انتهت، شيء جديد يريد يعطيك شيء جديد، إذا يعطيك بكل قلبه وانطيب نفسه شيء هبة ومثل بقية الهديات، أما إذا أعطاك مو من كل قلبه لأنه يرى نفسه واجب عليه، أنه يرى أنه حملك الخسارة، فيرى على نفسه واجب أن يدفع لك هذا الزائد من واجبه، ما يصير تأخذه لأن مو هذا شيء آخر أجنبي عن العقد. هذا كلام الإيضاح، يريد يعدم الارتباط بين المعامل الغبني وبين ما يدفع من التفاوض. لم يحل أخذه، إذ لا ريب في أن من قبل هبة الغابن لا يسقط خياره، إذا ما يستحق حتى لو قبل الهدية. وجه الخدشة، هذا الكلام غير صحيح، ما تقدم من احتمال يكون موضوع غرامة، إذا صارت غرامة لا مو هبة مستقلة، لما أتلفه الغابن على المقبون قد دل عليه نفي الضرر. نفي الضرر يقول أنت عليك تدفع غرامة، فلا حتى لو يعني هو مستحق لأن يأخذ هذه الغرامة وأنت واجب عليك تدفع لهذه الغرامة، فليش تقول هذه لا سلة لها بينها وبين المعاملة الغبنية. أما الاستسحاب، قال نستسحب بقاء الخيار، يعني هو المغبون كان له خيار قبل بذل التفاوت، حينما يبذل التفاوت هل الخيار لا زال مستمر أم انتهى الخيار؟ نستسحب الخيار، دليل الإيضاح، يعني المغبون أساسا له خيار الفسخ، سالغابن من يجي يدفع التفاوت نشك في بقاء الخيار أم زواله، فنستسحب بقاء الخيار. جواب، يقول نحن شكنا ليس في رفع الخيار بدفع التفاوت بل في دفعه، دفع يعني أساسا نحن نقول لا يثبت الخيار إذا كان باذلا، مو ثبت الخيار ويرتفع بالباذل، نشك استصحاب إذا كان عندك يقين بثبوت الخيار وتشك في رفعه، أساسا أنت لا تتيقن بحدوث الخيار كي تشك في رفع ارتفاع الخيار، لا تشك في حدوثه لأننا نشك في أساسا إذا كان باذلا للتفاوت أساسا لا يثبت خيار، فلا مجال للاستصحاب لأن لا يوجد يقين سابق، ففيه أن الشك في اندفاع الخيار بالباذل لا في ارتفاعه بالباذل، إذ المحتمل ثبوت الخيار على الممتنع فقط دون الباذل، لا أن الباذل كان له خيار ثم ببذله يرتفع، لا لا أساسا لا يثبت إلا للممتنع. إذن عندنا ثلاثة وجوه لدفع الضرر، إما خيار أو استرداد جزء من الثمن أو دفع الغرامة. يقول تدارك الضرر بهذين الاحتمالين أولى من تداركه بإثبات الخيار للمغبون. لماذا؟ لما قلنا أنه قد يتعلق غرض الغابن بهذه المعاملة، فأنت تجبره على قبول الفسخ ضرر على الغابن، فنحن نرفع وندفع ضرر المغبون بما لا يتضرر الغابن أيضا، أولى من أن ندفع ضرره بما يتضرر الغابن معه أيضا، يعني ضرر المغبون قابل للاندفاع بعدة طرق عدة آليات، فلماذا ندفع ضرره بآلية تستوجب إضرار الغابن؟ ليش؟ لا وجه له. ثم إن الظاهر أن تدارك ضرر المغبون بأحد الاحتمالين المذكورين، يعني لو غرامة لو استرداد جزء من الثمن، أولى من إثبات الخيار الاحتمال الأول، وجه الأول، لأن إلزام الغابن بالفسخ ضرر، غابنها ضرر على الغابن هنا، لحد الآن كانت كلام في ضرر المغبون، الآن انتقلنا لضرر الغابن لتعلق غرض الناس بما انتقل إليهم من أعواض أموالهم خصوصا النقود، يريد هذا هو، ونقض القرض ضرر على الغابن وإن لم يبلغ حد المعاربة لضرر المغبون، طبعا ضرر المغبون أولى، إلا أنه يصلح مرجحا لأحد الاحتمالين المذكورين. ما يصلح معارض لضرر المغبون، لا 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 يعارض، الأولى دفع ضرر المغبون، لكن إذا كان دفعه بين ثلاث احتمالات يصلح مرجح، نرجح الاحتمال الذي لا يتأتى من قبله تضرر الغابن، إلا أنه يصلح مرجحا لأحد الاحتمال المذكورين على ما اشتهر من تخييره بين الرد والإمضاء بكل الثمن. يعني هذا الاحتمال الأول اللي هو المشهور، نرجع الاحتمالين، إلا أنه هذا الذي قلت لكم يعارض أيضا، يعني ضرر الغابن بضرر آخر للمغبون. شنو؟ بأن غرض المغبون قد يتعلق بتملك عين ذات قيمة، لكون المقصود اقتناها للتجمل، وقد يستنكف عن اقتناء ذات القيمة اليسيرة للتجمل. فشوف هنا الطبقة الثانية من الضرر، احنا ضرر المغبون نريد ندفعه، عندنا ثلاث احتمالات، ثلاث وجوه لدفع ضرر المغبون، وجه من هذه وجهين من هذين الوجوه الثلاثة ما في ضرر على الغابن، وجه ولكن في ضرر على المغبون، ضرر من جهة أخرى لأنه متقرض تعلق باختناء شيء ذات قيمة. وتارة الإنسان يدخل السوق ما يريد الحاجة، يريد حاجة يعني ذات قيمة، يهمه أن تكون الحاجة ذات قيمة، إذا درب عن حاجة قيمته يعني قيمة قليلة ما يشتريها، ما يشتري، فهو أساسا يريد شيء فاخر. فإذا أنت تلزمه بأنك لا هذا لهذا الشيء غير فاخر لابد أن تأخذه، أي هو يريد سيارة يابانية ما يريد كورية لا صينية، سأنت بعت له سيارة صينية بقيمة اليابانية حتى لو تدفع له الغرامة ما يفيد هذا، ما يريد يركب هاي السيارة، وما عنده خلق كل يوم يم التصليح ويم هذا، شوف هم ضرر عليه. فمن ناحية ضرر الغابن على أنه قرضة تتعلق بعدم، فيهم مغبون مقدم. فتأمل بالأخير يا مركب التأمل، هذا من ناحية الضرر. الدليل الرابع في مسألة خيار الغبن، الدليل الأول مسألة تجارة عن تراض، الدليل الثاني حرمة الأكل بالباطل، الدليل الثالث مال تلقي الركبان، الدليل الرابع الضرر، الدليل الخامس. احنا كل دليل نقيم كل دليل، حدود كل دليل، كل دليل هل يمكن ان يثبت لنا خيار الغابن، واذا يمكن باي مقدار يمكن. الدليل الخامس عدة من الروايات واردة في حرمة الغابن، مثلا وقد يستدل على الخيار باخبار واردة في حكم الغابن، حكم التكليف للغابن، مثلا فعن الكافي بسنده لإسحاق بن عمار ان ابي عبد الله عليه السلام قال غابن المسترسل صح، مسترسل يعني شنو؟ الذي لا يعني أي سعر تقول له ما يناقشك في السعر، ما يناقشك، أنت تدري هذا الإنسان ما عنده شو اسمه، فتغبنه، هذا سحت، هذا سحت حرام، هذا المال حرام، سحت، سحت عبارة عن حرمة المال، غبن المسترسل سحت. وعن ميسر عن أبي عبد الله عليه السلام قال غبن المؤمن حرام. وفي رواية أخرى قال لا تغبن المسترسل فإن غبنه لا يحل. عن مجمع البحرين أن الاسترسال الاستئناس والطمأنينة إلى الإنسان والثقة به فيما يحدثه، هو أرسل نفسه يعني أعطى زمام نفسه بيدك وثق بك، فأنت تعطيه السعر الزائد، لا هو ما يصير، يعني هو واثق بك مسترسل. هذا كثير يصير مثلا في المعاملات، لا سيما بين من أكون نوعا ما، بعض الأحيان واحد يشتري حاجة من صديق ويصير مغبون أكثر لو يشتري من غريب، كان لأن باعتبار هو يدري أنه يعتمد على يثق فيه فيعطي السعر، يقول هذا ما يناقشني فيعطي سعر زايد، ويظن أنه هذا حلال، هذا مو حلال، لأن هو تارة نشوف شخص يجيك أن تعطي السعر ولو سعر زائد وهو على بينة ويدري أن سعرك سعر وما وثق بك، تقول أنت تقول لا أنت أبحث في السوق هذا سعري، أنا أبيع بهذا السعر. هو مختار تارة، لا هو اعتمد بك استرسل إليك، وأنت تعطي سعر زائد هذا غبن، يصير غبن المسترسل لا يحل. وأصله السكون والثبات، منه الحديث أيما مسلم استرسل إلى مسلم فغبنه فهو كذا، منه غبن المسترسل سحتا. ويظهر أن ما ذكره أولا حديث رابع، إذن أربعة أحاديث صارت في مسألة الغبن. جيد، هذه الروايات هل تدل على الخيار؟ إحنا كلامنا في حرمة الغبن، ما عندنا إشكال حرمة تكليفية، كلامنا في الخيار. يقول ما عدا الرواية الأولى مال سحت، ما عدا حرام حرام حرام، هذه حرمة تكليفية. خب ما لا ربط له بجعل الخيار، خيار حكم وضعي، حكم وضعي حق شرعه الشارع. كون الغبن حراما شيء، كون المغمون له خيار شيء آخر، لا يمكن إثبات الخيار بحرمة الغبن. فقط الحديث الأول مال سحت، لأن سحت يعني حتى المال الذي يستلمه حرام، سحت نظير لا تأكلوا أموالكم بينكم الباطل، يصير يقول هذا الذي يأخذه الغابن سحت، يعني مال، يعني ما يعني هذا كأنما ناظر للحكم الوضعي، أي الغابن لا يملك ما يأخذه من المغبون، بصدد بيان الفقيه، كل الفقيه من يميز سنخ الحكم الشرعي في الحديث. هذا الحديث هل متعرض لبيان الحرمة التكليفية أم الفساد الوضعي؟ يقول هينما قال سحت ظاهر في الفساد، الفساد. إذن بس الحديث الأول يمكن استدلال به، صار الأحاديث لا، مسألة حرمة تكليفية. حديث الأول في ثلاث احتمالات، لو نقول سحتون لا يعني يعاقب عقاب آكل السحت تنزيل، نزله الشارع منزلة من يأكل السحت، سيصير حكم تكليفي مو وضعي. احتمال أول. احتمال ثاني، أن يكون آكلا للسحت يعني المقدار الزائد مما يأخذه سحت، مو أصل مو كل الثمن، هذا الزائد سحت. فقط الزائد مو كله. وإذا هذا الاحتمال فما يصير خيار، إنما عليه يعني استرداد الزيادة، أما أصل الثمن لا له. احتمال ثالث، نقول إذا اطلع المغبون ولم يرضى بالمعاملة كل الثمن سحتم، هذا يصير خيار. إذا اطلع المغبون ولم يرضى فكل الثمن حرام عليك، يصير يعني فسخ ومؤثر، كناية عن تأثير الفسخ، السلام عليكم، كناية عن تأثير الفسخ. فما طول في ثلاث احتمالات، ما دام في ثلاث احتمالات لا معين لك الاحتمال الثالث، الاحتمال الثالث هو الذي فيه خيار، يثبت الخيار. يقول والإنصاف عدم دلالتها على المدعى، فإنما عاد الرواية الأولى ظاهرة في حرمة الخيانة في المشورة، حتى مو مع المعاملة مع المشورة، فيحتمل كون الغب بفتح الباء غبن، لا تغبن المسترسل فإنه حرام. أما الرواية الأولى فهي وإن كانت ظاهرة فيما يتعلق بالأموال عن سحت، لكن يحتمل حينئذ أن يراد كون الغابن هذا الاحتمال الأول بمنزلة آكل السحت في استحقاق العقاب على أصل العمل والخديعة في أخذ المال، هذا الأول. ويحتمل أن يراد كون المقدار الذي يأخذه زائدا على ما يستحقه منزلة السحت في الحرمة والضمان، هذا ليس خيار، استرداد الزائد. ويحتمل إرادة كون مجموع العوض المشتمل على الزيادة بمنزلة السحت في تحريم الأكل في صورة خاصة، أي صورة؟ هي صورة اتلاع المغبون ورده للمعاملة المغبون فيها، إذا رد المعاملة فتأكل الثمن سحت، يعني هذه كناية عن بطلان المعاملة، يعني فسق مؤثر. ولا ريب أن الحامل على الأحد الأولين أولى لا أقل من المساواة الثالث فلا دلالته. فالعمدة في المسألة الإجماع المحكي المعترض بالشهرة المحققة هذا أولا. ثانيا حديث نفي الضرر بالنسبة إلى خصوص الممتنع عن بذل التفاوت، أما الباذل لا ما عندنا دليل. اللهم صل على محمد.